هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الاحتلال يقتحم منزل الشهيد قيس الشجاعية في قرية دير جرير شرق رام الله ويعتدي على عائلته. حصار شعفاط وعناتا يتواصل، والأهل يؤكدون مضيهم في العصيان المدني رفضا لممارسات الاحتلال. حالة من التوتر تسود سجن النقب بعد اقتحام وحدة القمع للقسم 22 والتعرض للأسر. تفاصيل الأنباء يقرأ على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث أدى ميات المستوطنين طقوسا تلمودية عند حائط البراق الجدار الغربي للمسجد الأقصى المبارك. وأفادت مصادر أن المستوطنين اقتحموا المنطقة الغربية من المسجد الأقصى تحت حماية الاحتلال وأدوا طقوسا تلمودية في اليوم السادس مما يسمى بعيد العرش. اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان في قرية دير جرير الواقع شرق رام الله مسقط رأس الشهيد قيس شجاعية الذي ارتقى جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه بعد تنفيذ عملية إطلاق نار قرب مستوطنة بيت إلى المقامة شمالي رام الله. يأتي ذلك في وقت قالت فيه صحيفة يديعوت أخرونوت العبرية إن عملية إطلاق النار صوب مستوطنة بيت إيل تشير إلى استمرار الانتشار المكثف للعمليات من جنين ونابلس وحتى القدس. الزميل محمد نصر والتقرير التالي.
تتوسع رقعة المقاومة في الضفة الغربية بتسارع كبير وسط عجز الاحتلال عن وقفها، لتشتعل الحارات والأزقة والأحياء في وجه المستوطنين ومن يحميهم من قوات الاحتلال في إطار تمادي الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني. انتهاكات تقابل بقوة ردع من تشكيلات عسكرية ميدانية في الضفة الغربية تتقدمها قتيبة جنين في سرايا القدس ومجموعة عرين الأسود في نابلس، إضافة إلى عملية حاجز شعفاط في القدس والتي نجح المنفذ في تنفيذ عمليته والانسحاب بسلام، ليكون الاحتلال في حالة من التخبط اللامحدود. تخبط ناجم عن ارتفاع وتيرة العمليات الفدائية وانتقالها إلى وسط الضفة الغربية، حيث نفذ المقاوم قيس شجاعية عملية إطلاق نار على مستوطنة بيت إيل في رام الله، ما أدى إلى إصابة مستوطن قبل استشهاده برصاص قوات الاحتلال.
قيس هو القناصة، يا شهيد ارتاح ارتاح.
جيش الاحتلال يواجه تلك العمليات بتشديد الحصار على الحاضنة الشعبية للمقاومة بهدف دفعها إلى الانقلاب عليها، ويتضح ذلك من خلال اعتدائه بوحشية على عائلة الشهيد شجاعية، إلا أن النتائج تأتي على عكس ما يريد، إذ شهدت الضفة الغربية أسبوعا حافلا بالمقاومة والعمليات البطولية والمواجهات التي امتدت على نطاق واسع، قتل خلالها جنديان وأصيب 32 جنديا ومستوطنا خلال 40 عملية إطلاق نار وعشرات نقاط المواجهة وإلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة في عدة مناطق. عملية مستوطنة بيت إيل أكدت المخاوف الإسرائيلية من زحف العمليات من الشمال إلى الوسط والجنوب، بحسب صحيفة يديعو تحرنوت العبرية التي قالت إن عملية إطلاق النار صوب مستوطنة بيت إيل تشير إلى استمرار الانتشار المقلق للعمليات من جنين ونابلس حتى القدس، على الرغم من الجهود الكبيرة لمنع تمددها وعزل شمال الضفة. إذن استنزاف المقاومة في الضفة للاحتلال من خلال عملياتها المتنوعة والمنتشرة في نقاط مختلفة، وتعزيز دور المطاردين وحمايتهم من الحاضنة الشعبية، سيعملان على تقويض قوته العسكرية عبر استنزاف مقدراته وتكبده خسائر مادية وتدمير معنويات جنوده من خلال جرهم إلى دائرة مفرغة من المواجهات المتقطعة.
هذا ونعت فصائل المقاومة الشهيد قيس شجاعية وبركت الفصائل في بيان لها عملية بيت إلى البطولية، معتبرة أن العملية جاءت امتدادا لانتفاضة الضفة وردا على جرائم الاحتلال. وحول تصاعد عمليات المقاومة على مستوى الضفة الغربية، يقول رئيس تجمع الشخصيات المستقلة في الضفة خليل عساف:
الحالة الفلسطينية الجميع يراقبها والجميع يتابعها، هذا احتلال لم يعد يعني عنده أي ضوابط أخلاقية أو إنسانية. أصلا هو الاحتلال يعني من يعني وجه الاحتلال هكذا هو، لكن الجميع من كل أبناء الشعب الفلسطيني أصبح يعي ويعلم ووصل إلى قناعة أن هذا الاحتلال لا يريد السلام، وهذا الاحتلال لا يمكن أن يقبل بنا على هذه الأرض، وبالتالي أصبحت هذه الأرض تقول إما هذه الأرض لنا أو لهم، وبالتالي هناك تطهير عرقي في القدس، في الأغوار، في كل مكان، هناك ملاحقة لكل من هو فلسطيني ولكل ما هو فلسطيني، هناك حالة الحقد الكبير التي أصبحنا نراها في الخطاب الرسمي الإسرائيلي. بن جفير الجميع يرى، ومن يتابع الخارطة السياسية الإسرائيلية يرى بأنه يخرج بأصوات أكثر كل يوم من أجل يعني سيفوز بأصوات أكثر بسبب تطرفه، وبالتالي يعني على السياسيين الفلسطينيين أن يفهموا هذه الرسالة، لأنه هذا المجتمع مجتمع يعني متطرف، هذا هم دواعش العصر، بن جفير وأشكال بن جفير والمستوطنين هم دواعش العصر الذين يقتلون كل شيء ويدمرون كل شيء، بالتالي لم يعد هناك أمام الفلسطينيين إلا الدفاع عنهم في ظل صمت عالمي غريب ورهيب. وهذه الاعتداءات كلها تتم بحراسة وحماية الجيش الإسرائيلي.
إلى سلفيت، حيث أصيب 5 مواطنين برصاص الاحتلال، وصفت إصابة 2 منهم بالحرج خلال مواجهات اندلعت في بلدة قراوة بني حسان غربي سلفيت. وقالت وزارة الصحة أن إصابتين بالصدر وصفتا بالحرج وصلتا إلى مستشفى سلفيت الحكومي. يدخل حصار مخيم شعفات وبلدة عنت الذي تفرضه قوات الاحتلال أسبوع الثاني في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية داخل المناطق المحاصرة، ما يهدد حياة المواطنين فيها بالخطر. الزميل عامر عطية والتقرير التالي.
أسبوع مضى ويدخل آخر، ولا يزال الاحتلال يحتجز عشرات الآلاف من الفلسطينيين في إغلاق تنكيلي لمخيم شعفات وبلدة عناتة شرق القدس المحتلة. الأوضاع الإنسانية في المناطق المحاصرة أخذت بالتدهور، نقص في المواد الأساسية والاحتياجات اليومية، توقف للعملية الدراسية، ومرضى يحتاجون إلى الدواء وعلاج في المستشفيات.
هذا يعتبر انتقام جماعي.
يتخوف الأهالي المحاصرون من تهديدات الاحتلال على حياتهم في ظل التنكيل اليومي والاقتحامات المتكررة التي يتخللها إطلاق للنار وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع. حصار متواصل يقابله الأهالي بإصرارهم على مواصلة العصيان المدني حتى كسره، ورغم قصره وانحصار نطاقه الجغرافي فهو ليس الأول من نوعه، ويذكرون بعصيانين بارزين خاضهما الفلسطينيون، أولهما ضد الاحتلال البريطاني رفضا للهجرة اليهودية إلى فلسطين، والثاني إبان الانتفاضة الفلسطينية الأولى حيث ضم الضفة الغربية وقطاع غزة. العقاب الجماعي، سياسة الاحتلال القديمة الجديدة التي يسعى من خلالها تأليب الحاضنة الشعبية على المقاومة وعزلها عنها من جهة، ويلوح بها في وجه من يحاول دعم المقاومين من جهة أخرى، ليرد الفلسطينيون بتفعيل المواجهات وتوسيع رقعة الاشتباكات.
وحول حصار مخيم شعفاط يقول مستشار محافظ القدس والناطق باسم المحافظة معروف الرفاعي:
بداية ترحم على أرواح شهدائنا في جنين وفي القدس الذين ارتقوا اليوم وأمس، والذين ارتقوا على مدى هذا الصراع الظالم بيننا وبين هؤلاء الظلمة والمجرمين أبناء هذه الجلدة التي يعني لا ترحم. نحن في هذه المنطقة في مخيم شعفاط وبلدة عناسة تم بالأمس يعني تخفيف الإجراءات الحصار على هذه المنطقة، وإن شاء الله تعود الحياة غدا إلى طبيعتها، خاصة في المدارس وفي الجامعات، وسيتوجه العمال إلى أماكن عملهم بعد حصار دام أكثر من 7 أيام تعرضنا فيه لأبشع عقاب جماعي بحجج واهية. ويعني وعلى فكرة أنه هذه الحجج التي يعني يتحجج بها القوات الاحتلال لم تنتهي، الحجج الأمنية لم تنتهي. ما تعرض له أبناء شعبنا الفلسطيني في هذه المنطقة كانت ضرب للرماد في العيون، وكانت عملية يعني حصول على أصوات الناخبين في المجتمع الإسرائيلي، وفقط حتى يثبتوا لأبناء جلدتهم بأن الأمن والأمان هو من أولوياتهم. عشنا أكثر من 7 أيام حصارا مريرا توقفت فيه الحياة بشكل كامل، ولكن بصبر وبثبات وبالوحدة الوطنية التي تجسدت في هذه المنطقة بين أبناء شعبنا الفلسطيني وبإصرارنا على رفع هذا الظلم، استطعنا بهذا الثبات وهذا الصمود أن نكسر إرادة الاحتلال كما كسرها أبناء المدينة المقدسة في أكثر من مكان خلال صراعنا الفلسطيني معهم.
شارك أهالي الطيبة في الداخل المحتل في وقفة منددة باعتداءات الاحتلال على شعبنا الفلسطيني، ورفع المشاركون العلم الفلسطيني ورددوا شعارات تندد بجرائم الاحتلال بحق شعبنا في جنين والقدس ونابلس. إلى ملف الأسرى، حيث أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوة القمح في سجن النقب نفذت اقتحامات لعدد من غرف الأسرى في عدة أقسام، ونفذت الاقتحام تسمى بوحدة كيتر التابعة لقوة القمح داخل السجون في الساعات الأولى من الليلة الماضية مستهدفة القسم رقم 22، حيث شرعت بعمليات تفتيش واسعة وألحقت الضرر بمقتنيات الأسرى. حول هذا الموضوع يقول ناطق الإعلامي باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى محمد الأشقاقي:
بعد تحية الأسرانا الأبطال في كافة قلاع الأسر، تأتي هذه الاقتحامات ضمن السياسات الإجرامية والتعسفية التي تنفذها إدارات السجون الصهيونية وتحديدا وحدات القمع بحق أسرانا الأبطال بين الحين والآخر. كل فترة تقوم سلطات الاحتلال بأمر وحدات القمع مداهمة الغرف والأقسام التي يتواجد فيها أسرانا الفلسطينيون الأبطال بهدف نزع الأمن والاستقرار من نفسية أسرانا في هذه السجون الصهيونية، لذلك الآن الاحتلال الصهيوني يعني يحاول أن يفرض سيطرته على أسرانا الأبطال من خلال هذه الوحدات التي تقوم بالعبث بمقتنيات الأسرى ومصادرة جزء كبير منها، بالإضافة إلى إفساد الجزء الآخر. لذلك الأسرى بالأمس ردوا على هذه الهجمة التي استهدفت قسم 22 تحديدا غرفة رقم 13 بخطوات من المواجهة التي أعلن فيها الأسرى البدء بعمليات التكبير والتهليل. هذه الخطوات التي تسبب رعبا لهذا السجان الصهيوني المنفلت الذي يواصل كل هذه الجرائم بحق أسرانا الأبطال.
أصدرت ما تسمى بالإدارة المدنية التابعة لسلطات الاحتلال قرارا باقتلاع 100 أشجار الزيتون في منطقة أم الكبش وقرية عطوف إلى الشرق من طوباس. الزميلة الجنان نزال والتقرير التالي.
ضمن مخططات الاحتلال الممنهجة لسرقة الأرض، أخطرت ما تسمى الإدارة المدنية باقتلاع نحو 140 شجرة زيتون في منطقة أم الكبيش ونحو 70 أخرى في قرية عطوف إلى الشرق من طمون بطوباس، بالإضافة لإخطار لبئر مياه في المنطقة.
امبارح نزلت على الزيتونات، بنزل عليهم كل كم يوم، كيتهم حاطين لي إخطار على البير وكاتبين في يعني اختار في إخلاء المنطقة وإعادتها لسابق عهدها. هاي الخسائر ما تحس بيش كديش الواحد بيشتغل فيها أول إشي، بس يعني هو الاحتلال بتعرف بيحاول يخلي أي منطقة يهجرها من سكانها، ما يستصلح حدا أرض مشان يستولي عليها، بس هذا الشيء طبعا مستحيل، يعني ما أرضنا ما مندشرها احنا.
طبعا هاي السياسة كلياتها حتى يتم السيطرة على هاي الأرض، حتى يمنعوا الناس يصلوا أرضهم، حتى يمنعوا الناس يستغلوا أرضهم، ويعني حتى المنطقة الثانية منطقة أم الكبيش بيحاولوا المستوطنين يسيطروا على هاي المنطقة، بيحاولوا إنهم يعملوا فيها إشي، علما إنها هاي المنطقة كلها مزروعة بأشجار الزيتون وكلياتها مملوكة لأصحابها.
وبينما ينتظر أبناء شعبنا كل عام موسم قطاف الزيتون لجني المحصول، يتذرع الاحتلال بحجج واهية للتضييق على المزارعين، والحجة هذه المرة الزراعة في أراضي دولة تبعا للاحتلال، علما بأن أصحابها يملكون أوراقا تثبت ملوكيتهم لها.
هذا دليل على أن هذا الاحتلال لم يترك أي شيء في مناطق الأغوار إلا ويوجه له إخطار تمهيدا لتدميره وتمهيدا لاقتلاع هذه الأشجار. هذه أشجار الزيتون عمرها ما يزيد عن 15 عام، وهذه مزروعة في أراضي مملوكة لمواطنين فلسطينيين حسب إخراجات القيد اللي موجودة لدى المواطنين. هذه أراضي يعني لم تكن في السابق لا أراضي دولية ولا أراضي محمية طبيعية ولا أراضي مناطق عسكرية.
مؤخرا يكثف الاحتلال من ملاحقة المواطنين في المناطق المحيطة ببلدة طمون، لا سيما قرية عطوف والرأس الأحمر، وخاصة في ظل إحاطتها بمعسكر تدريبي ومستوطنتين، الأمر الذي يخدم مشاريع التوسع الاستيطاني في المنطقة على حساب الوجود الفلسطيني.
وفي الختام هذا تذكير بالعنوي. الاحتلال يقتحم منزل الشهيد قيس الشجعية في قرية دير جريش شرق رام الله ويعتدي على عائلته. خسار شحفات وعنات يتوصل، والأهل يؤكدون مضيهم في العصيان المدني رفضا لممارسات الاحتلال. وحالة من التوتر تسود سجن النقب بعد اقتحام وحدات القمع للقسم 22 والتعرض للأسرى. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأحبة ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان مسار الوحدة ما بعد إعلان الجزائر، سنبقى وإياكم في لقائنا لهذا اليوم. أما في البداية أحبائي الكرام، سوف نتوقف عند فقرتنا مع الأسرى والزميلة منار عبد الجبار، نستمع إليها.
مع الأسرى. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب أهلا بكم. استشهد فجر الجمعة الأسير الجريح محمد ماهر تركمان من مخيم جنين متأثرا بجروحه الخطيرة إثر إصابته بحروق بالغة لحظة اعتقاله بعد تنفيذه عملية الأغوار البطولية قبل نحو شهر. وعن استشهاد الأسير الجريح محمد ماهر تركمان تحدث لإذاعتنا الناطق الإعلامي باسم وزارة الأسرى منتصر النعوق.
تحية للشهيد محمد تركمان ولشهداء مخيم جنين ولشهداء شعبنا الفلسطيني، ونعزي عائلته وذويه ومحبيه بهذا الارتقاء البطولي بعد أن نفذ عملية الأغوار. نؤكد بداية أن الشهيد محمد تركمان لحظة اعتقاله أصيب بجروح بالغة الخطورة، تعرض لتحقيق ميداني قاسي جدا، على إثره تم تأخير نقله إلى المستشفى، الأمر الذي أدى بشكل مباشر إلى مضاعفة حالته الصحية إلى الأسوأ، وبالتالي دخل إلى العناية المكثفة واستشهد بعد حوالي 40 يوما من وقوفه داخل مشفى تلها شمير. من المتوقع أن الاحتلال الصهيوني سعى إلى قتل الشهيد تركمان من خلال تواجد ضباط المخابرات وأجهزة الأمن الصهيونية بجواره على مدار الساعة منذ 40 يوما داخل المشفى، مما عمل على إعاقة حركة الأطباء وتأخير بعض الإجراءات والتدخلات الطبية التي كان الشهيد ركمان بحاجة إليها. هذا الأمر أيضا أدى إلى تفاقم حالته الصحية، كان مكبل القدمين وهو حتى على سرير المرض، أجريت له عملية جراحية متأخرة جدا لأن الشباك الصهيوني والمخابرات الصهيونية كانت تشترط على إدارة المشفى أن تكون هناك موافقة من أجهزة الأمن على أي إجراء طبي للشهيد ركمان من قبل أجهزة الأمن الصهيونية، وهذا الأمر أدى إلى في كثير من الأحيان إلى تأخير التدخلات العلاجية لأطباء المشفى. لا شك أن هناك حالة من الإهمال الواضح والاستهتار بحياة تركمان من قبل الاحتلال الصهيوني، وواضح أنه كان هناك قرار لدى أجهزة الأمن الصهيونية بتصفية تركمان بطريقتها الخاصة من خلال الإعدام الحقيقي الذي تعرض له تركمان. يعني نحن في هذا السياق نحمل الاحتلال المسؤولية ونقول أن هذا الأمر أصبح يعني متجاوزا لكل خطوطه الحمراء، أن يبقى الأسير الفلسطيني يمارس بحقه إهمال طبي متعمد وممنهج بهذه الطريقة دون أي حسيب أو رقيب على هذا الاحتلال، وهو الأمر الذي سيؤدي في المستقبل إلى ارتقاء مزيد من الأسرى داخل السجون إن بقي الأمر هكذا. هناك مثل يقول: من أمن العقاب أساء الأدب. ولكن الاحتلال لم يأمن العقاب فقط، إنما منح ضوءا أخضرا من خلال المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية خلال وقوفها موقفا المتفرج أمام هذه الجرائم، هي تعطي ضوء أخضر للاحتلال الاستمرار بمزيد من جرائم تحقق الأسرى الفلسطينيين، الأسرى الذين يعني ضحوا بحريتهم من أجل حرية الشعب الفلسطيني، وهذا هو ما يفعلونه وفق القوانين الدولية التي يعني أجازت لهم الدفاع عن أرضهم ومقدساتهم. ليس غريبا عليهم أن يضحوا بأرواحهم وأن يضحوا بأغلى ما يملكون وبمنازلهم وببيوتهم وبعائلاتهم من أجل أن يحيا أيضا شعبنا حرا كريما عزيزا في طريق استرداد حقوقه ومقدساته وأرضه.
أعزائنا الأفاضل، نتابع في مستجدات مسار الحركة الأسيرة، حيث علق المعتقلون الإداريون المضربون يوم الخميس إضرابهم المفتوح عن الطعام الذي استمر 19 يوما رفضا لاعتقالهم الإداري. وقالت الحركة الأسيرة في بيان لها إن قرار تعليق الإضراب جاء لإعطاء فرصة لمعالجة ملفات المضربين عبر ممثلي الحركة الأسيرة. وأكدت الحركة أن السعي لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري عبر الإضراب عن الطعام والخطوات التصعيدية الأخرى لن يتوقف إلا بوقف هذه السياسة ورحيل الاحتلال وزواله عن صدورنا وأرضنا. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى أمين شومان، نستمع معا.
سيد أمين، هل لنا أن نطلع عن كثب حول ما حققه الأسرى الإداريون خلال إضرابهم لمدة 19 يوما والذي أدى في النهاية إلى فض هذا الإضراب؟
يعني بعد التحية لأسرانا وأسيراتنا عموما في مختلف السجون والمعتقلات الإسرائيلية، نتوجه بالتحية للأسرى 50 الذين كانوا يتواصلون في إضرابهم مفتوح عن الطعام ضد الاعتقال الإداري، وخاصة أن 30 منهم قد وصلوا هذا الإضراب لمدة 19 يوما ضد استمرار اعتقالهم الإداري وتجديد وتثبيت هذا الاعتقال الإداري لأكثر من 70% من الأسرى الإداريين الذين يصل عددهم داخل السجون الإسرائيلية إلى حوالي 800 أسير ومعتقل إداري موزعون على 3 سجون إسرائيلية. هؤلاء الأسرى الإداريون كان لابد أن يطلقوا هذه الصرخة ضد الاعتقال الإداري. هؤلاء كان لابد أن يؤكدوا أن معركة الاعتقال الإداري وضد الاعتقال الإداري لابد أن تتواصل. بدأها الأسرى الإداريون بمقاطعة المحاكم العسكرية لمدة أكثر من 7 أشهر، ومن ثم دخل 30 أسيرا ضد في إضراب مفتوح عن الطعام تعبيرا عن رفضهم لهذا الاعتقال الإداري الظالم الذي يقدم فيه الأسرى إلى محاكم عسكرية ظالمة وغير عادلة، وبناء على ملفات سرية دون حضور محامين، وبناء على تقديرات ضابط الشباك الذي يعيش الذي يحكم على الأسير بتجديد الاعتقال الإداري له على مزاجه الخاص في المنطقة الجغرافية التي يعيش فيها هذا الأسير الإداري. ما قام به الأسرى الإداريون في هذه المعركة التي تواصلت قرابة 19 يوما إنما يبنى عليه مستقبلا لمعارك قادمة للأسرى الإداريين، وخاصة أن هناك مطالب محقة لكل الأسرى الإداريين داخل السجون الإسرائيلية وليس مطالب شخصية كما كان يحصل بالإضرابات الفردية، حيث أن هناك أسرى إداريون كبار في السن، هناك من هم يصل عمرهم إلى أكثر من 74 عاما مثل الأسير جمال النسر، هناك أسيرات في الاعتقال الإداري، هناك أسرى أطفال في الاعتقال الإداري، هناك أسرى كبار في السن ومرضى في الاعتقال الإداري، ويجب أن يتم تحرير هؤلاء الأسرى من هذا الاعتقال الإداري الظالم. كذلك يستخدم سياسة الباب الدوار مع الأسرى الإداريين حيث لا يكاد الأسير الإداري يخرج من هذا الاعتقال له ثانية بعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر، ولا يكاد يعيش مع أسرته. هناك نساء زوجات لأسرى إداريين أنجبناهم داخل السجون لكثرة عدد مرات تثبيت الاعتقال الإداري لهم، وهناك زوجات حوامل حيث أن الأسرى لا يقضون إلا سوى أسبوع أو أسبوعين مع زوجتهم من ثم يتم الزج بهم. هناك مؤبد بالتقسيط للعديد من الأسرى الإداريين.
طيب سيد أمين، ما هي الآلية التي سيمضي بها ممثلو الحركة الأسيرة من المحامين في ظل تعاملهم مع إدارة سجون الاحتلال؟
يعني أولا الأسرى الإداريون رفضوا الجلوس مع الشباك، هم يريدون الجلوس مع إدارة مصلحة السجون، ولأجل ذلك لجنة الطوارئ العليا داخل السجون الإسرائيلية هي من ستجلس الأسبوع القادم يوم الثلاثاء للبناء على ما قام به الأسرى الإداريون من هذا الإضراب المفتوح للطعام الذي استمر 19 يوما والذي نستطيع البناء عليه مستقبلا في أي مفاوضات ستجري مع إدارة مصلحة السجون لتحقيق الحد الأدنى من المطالب المحقة والعادلة والإنسانية للأسرى الإداريين داخل السجون الإسرائيلية. وكما قلت هي ليست مطالب فردية، لا يريد أي أسير إداري تحديد سقف زمني للإفراج عنه من الاعتقال الإداري، وإنما هناك قضايا جوهرية أصبحت تطال كل الأسرى الإداريين على السواء. وكما قلت أن هناك تناوب وهناك سياسة من الباب الدوار في التعاطي والتعامل مع الأسرى الإداريين لإبقاء أطول فترة ممكنة داخل الاعتقال الإداري.
أمين شومان، رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
أيها الإخوة والأخوات، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى أمين شومان، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل أينما كنتم. مسار الوحدة ما بعد إعلان الجزائر محور حديثنا في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية: هل يضع إعلان الجزائر حدا لحالة الانقسام الفلسطينية؟ كيف ستتعامل السلطة والفصائل مع مخرجات الإعلان؟ وما الخطوات العملية لإنهاء الانقسام والخروج بمتطلبات المرحلة؟ مسار الوحدة ما بعد إعلان الجزائر محور حديثنا. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم. وقعت الفصائل الفلسطينية إعلان الجزائر للمصالحة الوطنية برعاية الرئيس عبد المجيد تبون، وذلك بعد 3 أيام من انطلاق مؤتمر لم الشامل من أجل تحقيق الوحدة الفلسطينية في العاصمة الجزائرية. وتتضمن الإعلان 9 مبادئ أبرزها التأكيد على أهمية الوحدة والمقاومة لتحقيق المشروع الوطني الفلسطيني. وقد تعهدت الجزائر بمتابعة تنفيذ بنود الإعلان بمواكبة عربية. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
موقعين على إعلان الجزائر.
تحت سقف قصر الأمم في العاصمة الجزائرية وقعت الفصائل الفلسطينية إعلان الجزائر للمصالحة الوطنية. بعد 3 أيام على انطلاق مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، اتفقت الفصائل على إنهاء الانقسام وإعادة وحدة الصف الفلسطيني، وذلك برعاية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وحضور ممثلين عن مختلف الفصائل.
اليوم يوم تاريخي، رجعت المياه إلى مجاريها. شاكر لكل حضور كل مسؤولين فلسطينيين حاضرين بكل فصائلهم أنهم لبوا رغبة الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس والشتات، ولبوا كذلك رغبة الشعب الجزائري. هنيئا لنا.
إعلان الجزائر تضمن 9 مبادئ تغطي كافة القضايا المحورية، أبرزها التأكيد على أهمية الوحدة والمقاومة في تحقيق المشروع الوطني الفلسطيني، إضافة إلى تكريس مبدأ الشراكة السياسية وتعزيز دور منظمة التحرير وتفعيل مؤسساتها بمشاركة جميع الفصائل.
إعلان الجزائر للمصالحة الوطنية الذي نأمل أن يشكل أساساً حقيقياً وسليماً لإنهاء الانقسام مرة وإلى الأبد وتحقيق المصالحة الفلسطينية.
الجزائر لم تكتفي بهذا الإعلان، بل أبدت استعدادها لاحتضان انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني ولعب دور بمشاركة عربية في متابعة تنفيذ بنود الإعلان. 14 فصيلاً فلسطينياً أمام تحد جديد في ملف المصالحة، وهو الالتزام هذه المرة ببنود إعلان الجزائر، لا سيما في ظل التحديات التي تواجهها الساحة الفلسطينية ومساعي الاحتلال لشق الصف الوطني وابتلاع الحق الفلسطيني.
نعم، نشكر جزيل الشكر الزميلة هدى مكي على هذا التقرير مستمعينا الكرام. وعن إعلان الجزائر لإنهاء الانقسام نستضيف في برنامج فلسطين اليوم عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الأستاذ طلال أبو ظريفة. أرحب بكم سيدي الكريم، حياكم الله. ما الأهمية التي يكتسيها إعلان الجزائر التي وقعت عليه الفصائل الفلسطينية للم الشمل وإنهاء الانقسام؟
تكمن في أنه يشكل خطوة مهمة لفتح الطريق أمام استعادة الوحدة الداخلية الفلسطينية وتعزيز مبدأ الشراكة بين كل مكونات الطيف السياسي الفلسطيني، ومن جهة أخرى خطوة الانقسام الفلسطيني وأمام دول كذلك تغذي هذا الانقسام. والمسألة الثالثة أننا نستجمع عوامل القوة الفلسطينية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية اللذان يبذلان جهود مبنية من أجل استمرار حالة الانقسام لإضعاف الحالة الفلسطينية وإغلاق الطريق أمام قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمة القدس وعودة اللاجئين. هنا تكمن الأهمية في انعقاده. والمسألة الرابعة أنه يأتي مؤتمر ولقاء الجزائر وما تمخض عنه من الآن خطوة مهمة ما قبل انعقاد اجتماع جامعة الدول العربية.
هل من ملامح خارطة طريق فلسطينية للبنود التي تضمنها الإعلان أستاذ؟
يعني هم تمخض هو بمثابة مبادئ عامة.
نعم.
بحاجة لآليات، والآليات بالتأكيد ستتابع الجزائر من خلال اللجنة العربية التي تشكلت برعايتها ومشاركة الفلسطينيين من أجل ضمان مسألتين. أولا هي وضع آليات لتنفيذ ما الخاصة في موضوع
نعم
لمناء العامين ووضع تركيبات الانتخابات للمجلس التشريعي والمجلس الوطني وحشد الدعم المالي من أجل معالجة حالة الصمود بشعبنا الفلسطيني. والمسألة الثانية هي البحث في تشكيل حكومة وحدة وطنية التي أزيلت من الإعلان نتيجة تباينات حول أسس ومرجعية سياسية لهذه الحكومة.
نعم. وهل ستنجح الجزائر برأيكما في خطواتها للم الشمل حيث فشلت العديد من العواصم العربية في هذا الاتجاه؟
نجاح الجزائر مرهون بالحالة الفلسطينية هي التي تعطي مساحة للنجاح ومساحة للإنجاز. مرهونها بتغييب المصلحة الوطنية على أي مصالح أن نستمر في حالة النهوض الجماهيري والمقاومة في الضفة الغربية كما تشاهد يوميا بحاجة إلى غطاء سياسي. لن يتأمن الغطاء السياسي إلا من خلال وحدة فلسطينية ومن خلال برنامج سياسي نجمع عليه ومن خلال قيادة وطنية موحدة. وبالتالي نحن المطالبين بإنجاح شهود الجزائر.
لأتساءل أيضا عن التعامل، تعامل السلطة حسب الغطاء السياسي الذي تفضلتم به، كيف ستتعامل السلطة الفلسطينية مع بنود الإعلان؟
يعني السلطة الفلسطينية مع بعد مسيرة 25 عام من مفاوضات وصلت إلى طريق مضبوط.
نعم.
والسلطة عليها أن تلتزم بالتزام الاجتماعي الوطني وهي تحلل من وصل وقف كل أشكال العلاقة مع الاحتلال بالنهاية تنسيق الأمن والتوجه لسحب الاعتراض من دولة الاحتلال الإسرائيلي. إذا ما أقدمت السلطة على هذه الخطوة تكون قد شكت الطريق نحو تخليص السلطة من يعني تبعات هذا من تبعات هذا الاتفاق المجحف وتحولت إلى سلطة لإدارة الشأن الفلسطيني وحماية أبناء شعبنا من بطش المستوطنين. وهنا سيشكل هذا مدخلا مهما في استعادة الوحدة الداخلية وتهيئة الأجواء. لذلك الآن لا خيارات أمام الحالة الفلسطينية، سلطة ومعارضة، إلا إنهاء الانقسام الفلسطيني، لأن هناك تحديات كبرى من الصعب مواجهتها للحالة الفلسطينية الراهنة.
نعم. وكيف يمكن للفصائل أستاذ طلال أبو ظريفة يعني أن تشكل ضغط على السلطة لجلها إلى طاولة المصالحة؟ هل لدى الفصائل أي من عوامل الضغط بهذا الاتجاه؟
يعني حتى مهما كان حجم الضغط للفصائل بدون حالة شعبية ناهضة تضع أمام أعينها شعار طريق إنهاء الاحتلال هو إنهاء الانقسام لتشكل مع قاعدة القوى خطوة مهمة وميزان قوى يضغط على السلطة. أي طرف يعني يحكم لا يغير في مقاليد الحكم وفي سياسة الحكم إلا تحت الضغط الحالة الشعبية. وهذه هي مسؤولية الفصائل في كيفية استنقاذ الشارع الفلسطيني والمكونات الأخرى من أجل الضغط لجلوس الجميع على الطاولة للبحث بآليات إنهاء الانقسام.
نعم. وإذا أردت أن أتساءل فلسطينيا في سؤالي الأخير، ما المطلوب اليوم بعد إعلان الجزائر؟ ماذا تقولون؟
ثاني ما بعد اعلان الجزائر مطلوب الا ندخل في اي مخاطرات ومشاحنات اعلاميه تحت من يتحمل مسؤوليه شطب بند الحكومه وعدم شطبها. اثنين ان نوفر اراده جاده تعزز من مصداقيه القياده الفلسطينيه من خلال التعاون الايجابي مع الجزائر من اجل يعني ضمان تنفيذ هذا الاعلان بالمساهمه بوضع من
الآليات الضرورية لذلك. نعم، ألف تحية وشكر للأستاذ طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، توقفتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي. تحية موصولة لحضراتكم مستمعينا الأفاضل عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولازلتم برفقتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم والذي تستمعون إليه عبر أثير إذاعتنا. وننتقل إلى فقرة أخرى من فقراتنا أيها الأحبة، الفقرات الإنتاجية التي عددناها لحضراتكم. ماذا عن إصرار المقدسيين على الرباط في الأقصى في مواجهة الاحتلال ومستوطنه؟ إلى الزميلة شيماء الغراوي وفقرتنا التالية.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، أدى 40,000 مصل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم التشديدات والقيود التي فرضتها سلطات الاحتلال. وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال كثفت من انتشارها في شوارع المدينة المقدسة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته وأوقفت المصلين ودققت في هوياتهم الشخصية وفرضت تضييقات على المواطنين الوافدين إليه. وكان آلاف المواطنين أدوا صلاة الفجر في المسجد المبارك رغم العراقيل والعوائق التي وضعتها قوات الاحتلال في أزقة البلدة القديمة، وذلك تلبية لدعوات من هيئات مقدسية لشد الرحال إلى المسجد وأداء الصلاة فيه. وعن دلالات أداء آلاف المقدسيين صلاتي الفجر العظيم والجمعة بالرغم من قيود الاحتلال وحشود المستوطنين تحدث الناشط المقدسي ناصر حمامرة لإذاعتنا.
ليس فقط الجريات التي حصلت في صلاة الفجر صلاة الجمعة
التي كانت تؤشر حقيقة على مستوى دافعية الشارع المقدسي والإسلامي في القدس في التحامهم الحقيقي بتواجدهم وترجمة انتمائهم للقدس على أرض الواقع من خلال تواجدهم المستمر في المسجد الأقصى. لأني في اللحظات اللي احنا موجودين فيها الآن يعني هناك حركة يعني جديدة بتمارسوها الشباب الفلسطيني في الأحياء المقدسية بالزمامير والأغاني الفلسطينية التراثية والشعبية والمقاومة لإسماع واستفزاز المستوطنين وقهر المستوطنين وجنود الاحتلال. هذه ظاهرة جديدة بدأت يعني تؤكد كذلك أو تعطينا مؤشر على أن المقدسيين ماضون ومستمرون في خلق حالات جديدة وممارسات جديدة في مواجهة الاحتلال. مؤشر كذلك على ما حدث اليوم في صلاة الفجر هذه الحشود الكبيرة، يعني مشهد يعني يفرح القلب وينعش الذاكرة الفلسطينية بأننا ما زلنا كفلسطينيين متسكون في القدس. صلاة الجمعة على الرغم من كل الحواجز، على الرغم من كل التعقيدات التي أوجدتها سلطات الاحتلال، حاول قدر الإمكان منع الشباب ومنع المصلين ومنع المقدسيين وغيرهم حتى الأهل في الداخل من الوصول إلى المسجد الأقصى، إلا أنه الحشود الكبيرة والضخمة التي وصلت كانت فيها يعني حالة انتصار أو إظهار انتصار فلسطيني جديد للمقدسيين.
في القدس أيضا مستمعينا الكرام أصيب 20 فلسطينيا واعتقل 7 آخرون أثناء اعتداءات نفذها مستوطنون بحي الشيخ جراح شرق مدينة القدس. في غضون ذلك اقتحمت قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك وانتشرت في أرجائه وسط مسيرات استفزازية للمستوطنين عند أبواب المسجد وقرب حائط البراق في 5 أيام ما يسمى عيد العرش اليهودي. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
في 5 أيام ما يسمى عيد العرش اليهودي اقتحمت قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك وانتشرت في ساحاته حيث قامت بجولات تفتيش استفزازية فيما نفذ مئات المستوطنين طقوسا تلمودية على أبوابه وقرب حائط البراق. عند أبواب الأصباط والقطانين والحديد حملت جماعات المستوطنين ما يسمى القرابين النباتية بدعوى الاحتفال بالعيد العبري وأدوا طقوسا ورقصات استفزازية، استفزاز يخفي فشل جماعات الهيكل المزعوم في مخططاتها لحشد أكبر عدد من المستوطنين لاقتحام الأقصى خلال الأعياد اليهودية، فكانوا يمرون خلال جولاتهم مسرعين خائفين من أصحاب المكان الحقيقي رغم الانتشار العسكري لتأمين اقتحاماتهم. تشهد أبواب المسجد الأقصى على صمت أنظمة عربية وإسلامية عن تدنيس هذا المكان المقدس، وينفرد أبناء المدينة المقدسة بالتصدي لانتهاكات الاحتلال واعتداءات مستوطنيه على غرار ما حصل في حي الشيخ جراح شرق القدس، حيث هاجم مستوطنون وفي مقدمهم عضو الكنيسة المتطرف إتمار بن غفير المواطنين هنا واعتدوا عليهم بحماية قوات الاحتلال، ما أدى إلى إصابة 20 فلسطينيا بينهم أطفال واعتقال 7 خلال تصديهم للهجوم عليهم. وعلى عادته أشهر بن غفير سلاحه تجاه المواطنين كما يفعل تكرارا خلال اعتداءاته على الفلسطينيين، في حين تهجم المستوطنون على المواطنين وممتلكاتهم ورشقوا منازلهم بالحجارة وحطموا زجاج مركبات عدة. هذه الاعتداءات تدخل في إطار محاولات الاحتلال المتواصلة لتهجير أهالي الشيخ جراح قصرا من الحي والاستيلاء على منازلهم لمصلحة الجمعيات الاستيطانية.
مع نهاية تقرير الزميلة رشا مصطفى نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة نداء القدس. عودة إلى الاستوديو.
نعم أيها الأحبة، ونحن في نهاية هذه الفقرة نداء القدس نشكر زملائنا في تقديمها شيماء الغراوي، رشا مصطفى، وكذلك الشكر موصول للناشط المقدسي الأستاذ ناصر حمامرة.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقدا يتلوك أنت الفدا ولك الفدا غاب الذين على المدى خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة.
التحايا موصولة لكم من جديد مستمعين الكرام، ولا زلتم برفقتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم، ونحن ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات هذا البرنامج. وسبعون عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة.
عرب السمكية قرية فلسطينية من قرى قضاء طبرية، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة طبرية وتبعد عنها 15 كيلومترا، وتقوم في مكان مدينة كفر ناحوم الكنعانية، مدينة المسيح الثانية بعد الناصرة، والتي شهدت الكثير من معجزاته، ومع ذلك لم تؤمن فتنبأ لها بالخراب الكامل. ويعود اسم القرية إلى عشائر عرب السمكية. مستمعينا الكرام، تبلغ مساحة أراضي قرية عرب السمكية 10526 دونما، وتحيط بها أراضي عرب الشمال وقرى جب يوسف والطابغة والقديرات ومياه بحيرة طبرية. قدر عدد سكان قرية عرب السمكية عام 1922 حوالي 193 نسمة، وفي عام 1945 330 نسمة. مستمعينا الكرام، من الناحية الأثرية تحتوي قرية عرب السمكية على تل حوم الذي كانت تقوم عليه مدينة كفر ناحوم الكنعانية، وتضم كنيسة للروم الأرثوذكس وديرا للفرانسيسكان ومدافن ومعاصرة وخريبة المباركة، وتضم أيضا ديرا إيطاليا، وتقوم في المكان الذي ألقى فيه المسيح عليه السلام خطبته المشهورة بموعظة الجبل. مستمعين الكرام، قامت العصابات الصهيونية في الرابع من أيار مايو عام 1948 بهدم قرية عرب السمكية وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 441 نسمة. بلغ مجموع اللاجئين من قرية عرب السمكية حسب إحصاء الأمم المتحدة لعام 1998 حوالي 2700 وسبعين سمات.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. في هذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعتنا، حتى لقاء قادم في أمان الله.
شد العز وشد الحيل، صد المحتل وقاوم. شد العز وشد الحيل، صد المحتل وقاوم. عن وطننا ما في بديل وعتراب وما ننساه. شد العزم وشد الحيل، صد المحتل وقاوم. عن وطننا ما في بديل وعتراب وما ننساه. أقصانا نادوا لبينا وخلينا الأرض زلزال. تنفدي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال. أقصانا نادوا لبينا
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
Thank you.